بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل حلقاتنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. تكلمنا في الحلقة الماضية عن بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد ركعات قيام الليل. كان صلى الله عليه وسلم يصلي بخمس، يصلي بسبع، يصلي بتسع، يصلي بإحدى عشرة ركعة، وهذا غالب هديه صلى الله عليه وسلم. ويصلي أيضا أحيانا بثلاث عشرة ركعة. فهذا تقدم معنا في الحلقة الماضية، والمصلي يجوز له أن يزيد على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، ركعتين ركعتين ركعتين. قال: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. فيستحب أن يختم المصلي صلاة الليل بركعة الوتر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذه الركعة الواحدة كما مر معنا ممكن أن يصلي ثلاث متصلة، أو يصلي خمس ركعات متصلة، أو سبع ركعات متصلة، تكون كلها وتر، وهي أيضا من قيام الليل. ولكن الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة. وهذه الركعة ركعة الوتر، أو إذا كانت متصلة ويكون مجموعها وترا، هذه من المستحبات المؤكدة. وجاء في فضل الوتر حديث عظيم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. فيدخل في هذا أن يختم المصلي صلاة الليل بركعة الوتر. وقال أبو أيوب رضي الله عنه: الوتر حق على كل مسلم، ليس واجبا لكنه سنة مؤكدة، حتى قال أبو أيوب: الوتر حق على كل مسلم. ورد حديث في سنده كلام وضعف، لكن نذكره من باب رواية مثل هذه الأحاديث في باب فضائل الأعمال. روي في الحديث: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: يا رسول الله، وما هي؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وأيضا ثبت عن علي رضي الله عنه، وهذا الصحيح أنه من قوله رضي الله عنه، قال: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. أوتروا يا أهل القرآن، لأن هذا يتأكد في حق أهل القرآن الذي يحفظ القرآن الكريم، كيف ما يكون له ورد من الليل. قال: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. والوتر مستحب وسنة مؤكدة، هي من أعظم السنن عند جماهير أهل العلم. وإن كان الحنفية رحمهم الله تعالى المشهور من مذهبهم أنه واجب، أوجبوا الوتر، ولكن الصحيح أن الوتر ليس بواجب، وإنما هو سنة مؤكدة. والذي يدل على هذا أحاديث كثيرة، منها أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي، سمع هذا المخدجي رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فأخبرته، فقال عبادة رضي الله عنه: كذب أبو محمد. هنا كذب بمعنى أخطأ. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات
كتبهن الله على العباد. فالصلوات المفروضة المتكررة في اليوم والليلة هي هذه الصلوات الخمس، أما الوتر فليس منها. قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على راحلته على بعيره في السفر، وكان يوتر على بعيره، وأما إذا أراد أن يصلي المفروضة نزل وصلى على الأرض. فهذا يدلنا على أن الوتر ليس بفرض. ومن توكيد الأئمة رحمهم الله تعالى على الوتر ما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة. هذا من باب زيادة الحث والترغيب، لأن الوتر ركعة واحدة، يعني ما الذي يجعل مسلم يتكاسل عن هذه الركعة الواحدة وقد جاء في فضلها مثل هذه الأحاديث؟ وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وتر، يحب الوتر، تعرف أن الله تعالى يحب أن تصلي له هذه الركعة وهو غني عنك، ثم تتكاسل عن ركعة واحدة لا تأخذ معك دقيقتين. فهذا التكاسل عن هذه الركعة المحبوبة عند الله والمعظمة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يدل على عدم مبالاة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بطاعة الله. ولهذا قد يكون في القلب مرض وهو لا يشعر، المسلم لا يشعر بنفسه إذا كان مضيعا لمثل هذه السنن العظيمة اليسيرة. ولهذا والله أعلم قال الإمام أحمد رحمه الله مثل هذا الكلام، وإلا فالوتر كما عرفنا سنة مؤكدة وليس بواجب. أما عن وقت الوتر، نحن عرفنا أن وقت صلاة الليل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر بأذان الفجر، وهكذا وقت الوتر اتفق العلماء على أن الوتر يصلى ما بين صلاة العشاء، يعني بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر. وهذا يدل عليه الحديث الذي مر معنا كثيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا. لكن هل يجوز لك أن تصلي ركعة الوتر ركعة واحدة بعد أذان الفجر؟ هذا يحصل كثيرا لمن يؤخر الوتر مثلا، فربما كان يصلي الليل وما انتبه إلى الوقت، وإذا به يسمع أذان الفجر وهو يصلي الليل، أو مثلا وضع المنبه على وقت قبيل أذان الفجر ثم نام وكان في نيته أن يصلي الوتر، قال: أنا سأؤخر الوتر، شفع الوتر، سأؤخر هذه الصلاة إلى آخر الليل حتى أفوز بالأجر العظيم وأدعو الله تعالى، لكنه ما انتبه إلا على الأذان، فهل يجوز له أن يقضي الوتر ركعة واحدة ما بين أذان الفجر إلى صلاة الفجر؟ الجواب أن هذا جائز كما ذهب إليه جمع من أهل العلم، وهو الوارد عن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ورد هذا وثبت عن عبادة ابن الصامت وأبي الدرداء وحذيفة وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنها، حتى جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: ما أوتر إلا بين الأذان والإقامة، يعني هذا يكثر منها. وقال ابن مسعود: الوتر ما بين الصلاتين، يعني صلاة العشاء وصلاة الفجر، فيجوز له أن يوتر بعد أذان الفجر. لكن لا شك أن الأولى والأحوط أن يصلي الوتر قبل أذان الفجر كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا نسي أو غفل أو نام فيمكن أن يقضي هذه الركعة بعد أذان الفجر، نقول صلي الوتر بعد أذان الفجر. وأما من ما أدرك الوتر حتى في هذا الوقت، يعني ما استيقظ من نومه إلا على الإقامة أو بعد أن صلى الناس صلاة الفجر، فالآن هو يريد أن يصلي الفجر، أو مثلا طلعت الشمس فاتته صلاة الفجر، فهنا ماذا يفعل إذا غلبه النوم مثلا، أو فاته يعني أن يصلي صلاة الليل؟ فهنا يقضي المسلم صلاة الليل بما فيها الوتر في وقت الضحى، لكن لا يصليها وترا وإنما يصليها شفعا. فإن كنت تصلي مثلا 5 ركعات تصلي 6 ركعات، ركعتين ركعتين ركعتين. إن كنت تصلي 11 ركعة تصليها 12 ركعة، وهكذا. كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل قال صل أو قالت صلى من النهار 12 ركعة. فإذا غلبه نوم أو أصابه وجع أو مرض فلم يقم الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي صلاة الليل 11 ركعة يصليها في وقت الضحى 12 ركعة. وأيضا ثبت عند مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وهذا من فضل الله تعالى، يعني إذا قضيت صلاة الليل في وقت الضحى كأنك صليت الليل، يكتب لك الأجر كاملا والحمد لله. وثبت عن أبي الدرداء، وهذا من كلامه رضي الله عنه، قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. سبحانك ربنا ما أكرمك، إذا نمت عن قيام الليل ثم قمت وقضيت صلاة الليل في وقت الضحى فهذا النوم صدقة من الله عليك، ربما كنت متعبا فالله تعالى علم ضعفك وأنام عينك وتصدق عليك بهذه النومة. فهذا من رحمة الله تعالى وكرمه على عباده، ويكتب له الأجر كاملا والحمد لله. فهذا من رحمة الله تعالى. وورد حديث لكن الترمذي صحح أنه مرسل، يعني ليس بصحيح، قال: من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. وهذا يشعر بأنك تقضي الوتر ركعة واحدة في وقت الضحى، لكن هذا خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. ولهذا الأظهر والله أعلم أنه ممكن أن يصلي الوتر ركعة واحدة ما بين أذان الفجر إلى إقامة الفجر، أما إذا صلى الفجر وقد فاتته صلاة الليل فهنا يقضي الوتر أو يقضي صلاة الليل شفعا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، والله أعلم. طيب، هل المستحب أن يصلي المسلم الوتر قبل أن ينام حتى يضمن صلاة الوتر، أو أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل؟ فنقول هذا يختلف بحسب حالك أنت. إذا كنت تعلم من نفسك أنك تستطيع أن تقوم قبل أذان الفجر وهذا سهل عليك، فالأفضل أن تؤخر الوتر إلى قبل أذان الفجر في آخر الليل. وإذا كنت تعلم من نفسك أنك تنام ولا تستطيع أن تقوم إلا على أذان الفجر وهذا هو الغالب عليك، فأوتر قبل أن تنام حتى لا تفوتك هذه الصلاة العظيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فلا شك أنك تقوم قبل أذان الفجر في آخر الليل في الثلث الأخير من الليل وقت النزول الإلهي كما يليق بجلاله وعظمته، والله يقول هل من داع فاستجيب له، فتصلي الوتر في ذلك الوقت فهذا أفضل. لكن إن كنت لا تستطيع فصلي قبل أن تنام. وأيضا ثبت من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر متى توتر؟ قال أوتر قبل أن أنام. فقال لعمر متى توتر؟ قال أنام ثم أوتر، يعني يوتر في آخر الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخذت بالحزم أو بالوثيقة، وقال لعمر أخذت بالقوة. قال لأبي بكر أخذت بالحزم لأنه يضمن أنه لن تفوته صلاة الوتر، فأخذ بالحزم يوتر قبل أن ينام. ليس معنى هذا أنه لا يصلي في آخر الليل، بل يقوم أبو بكر الصديق في آخر الليل ثم يصلي ركعتين ركعتين بدون وتر، لكن حتى لا تفوته الوتر كان يصلي الوتر في أول الليل. وقال لعمر أخذت بالقوة، يعني كان يجاهد نفسه ينام أول الليل ويقوم في الغالب في آخر الليل. وتخيل يعني في زمانهم لا منبهات، ما حد يوقظك، لكن هكذا من كان في قلبه حب للشيء هذا الحب يوقظه لأن يدرك هذا الأمر الذي يحبه. فهكذا كانوا رضي الله عنهم. ولهذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة أو قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث ذكر منها أن أوتر قبل أن أنام. وقال أبو الدرداء أوصاني حبيبي بثلاث وقال أن أوتر قبل أن أنام، يعني حتى يضمن أن يصلي الوتر. وقالت عائشة رضي الله عنها من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. فانتهى وتره إلى السحر، يعني الأفضل وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي الوتر وقت السحر في آخر الليل. لكن كما قلنا هذا لمن كان يغلب على ظنه أنه سيقوم آخر الليل. ولهذا أيضا قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يحرص على أهله أن يصلوا شيئا من الليل، ويأمر عائشة أن تقوم وتوتر. طيب من أوتر أول الليل ثم بعد ذلك قام آخر الليل ماذا يفعل؟ يصلي ركعتين ركعتين بلا وتر، وهذا مذهب عامة العلماء والأكثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما ذكره بعضهم أنه يقوم وينقض الوتر بركعة، يصلي ركعة فكأنه صلى شفعا، الركعة التي كانت قبل أن ينام والركعة التي يعني يصليها الآن فأصبحت ركعتين، ثم يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، ثم بعد ذلك يصلي الوتر في آخر الركعات. هذا يسمى نقض الوتر، لكن هذا ضعيف لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم، الغالب عن الصحابة أو الوارد عن الصحابة عن أبي بكر و يعني عائشة رضي الله عنها وابن عباس وأبي هريرة أنهم ما كانوا ينقضون الوتر إذا قاموا للصلاة. وثبت في هذا حديث قيس بن طلق قال زارنا طلق بن علي رضي الله عنه في يوم من رمضان فأمسى عندنا وأفطر ثم قام بنا تلك الليلة فأوتر بنا، يعني قام بهم في شهر رمضان قيام الليل وصلى بهم الوتر في أول الليل، ثم انحدر إلى مسجده رجع إلى قومه وصلى بقومه هناك. قال فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. إذن لا يجوز لك أن توتر مرتين، بل إذا صليت أول الليل فتصلي ركعتين ركعتين بدون وتر. وهذا يحتاجه المسلم مثلا في رمضان، أحيانا مثلا تصلي مع الإمام صلاة التراويح والإمام يوتر بعد صلاة التراويح أول الليل، وأنت تعرف من نفسك أنك تستطيع أن تقوم آخر الليل أيضا وتريد أن تطيل الصلاة أيضا في بيتك، تصلي وحدك أو مع أهلك آخر الليل فتريد أن توتر آخر الليل، فيجوز لك يعني أن توتر مع الإمام ثم تصلي صلاة الليل ركعتين ركعتين بدون وتر. ويجوز لك أيضا أنك تصلي مع الإمام شفعا، فإذا سلم الإمام الركعة الوتر تقوم وتشفع هذه الركعة، فهذا أيضا جائز، ولا تكون قد خالفت الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، لأنك قمت مع الإمام حتى انصرف الإمام ثم زدت على ذلك، فيكتب لك قيام ليلة ثم تصلي من الليل ركعتين ركعتين وتوتر آخر الليل، فكل هذا جائز والحمد لله. وكما عرفنا المستحب أن يجعل المصلي آخر صلاته وترا، هذا هو الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأفضل لمن أطاق ذلك، والله أعلم. يبقى معنا أيضا بعض الأحكام المتعلقة بالوتر، فيما يتعلق بدعاء القنوت في الوتر، ومتى يكون هذا الدعاء، وماذا يقول فيه، وماذا يقول آخر الوتر، وماذا يقرأ في صلاة الوتر، هذا سيأتي معنا إن شاء الله في الحلقة القادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.